بسم الله الرحمن الرحيم.
أسباب النزول في سورة النساء. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. فهي كتاب نقرأ صحيح المسند من أسباب النزول. من مؤلفه؟ الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ذكر في سبب نزولها حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها يتزوجها، وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله، يعني ما له رغبة في إمساكها إلا من أجل شراكتها له في هذا المال. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا في سياق ماذا؟ الولاية على مال اليتيم. من كان غنيا فليستعفف، من كان قائما أو ناظرا أو واليا على مال اليتيم وكان غنيا يستعفف عن مال اليتيم، ومن كان فقيرا وعمل في مال اليتيم محتاج إلى أن يجتهد لهذا اليتيم فيه فإنه يأخذ بالمعروف. في تفسير قول الله تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أي إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم إلى آخره، فاظفر بذات الدين. وفي هذه الآية أنه ينبغي الإنسان، طيب الشاهد منه أن هذه الآية فيها تذكير لمن كان هذا حاله أنه يمسك هذه اليتيمة بسبب شراكتها له بالمال حتى يستفيد من مالها، وليس له رغبة فيها وإنما من أجل مالها، وهذا يحصل به الضرر عليها. في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ذكر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في مال اليتيم، نزلت في مال اليتيم إن كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف، يعني هذا ما معنى فليأكل بالمعروف؟ مكان قيامه، مكان عمله في مال اليتيم، احتاج مال اليتيم إلى شيء من العمل أو الصيانة أو التجارة أو نحو ذلك فإنه يأخذ منه إن كان فقيرا بقدر قيامه عليه بالمعروف لا يتجاوز ذلك، فحق اليتيم مشدد فيه، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة يلحق الحرج والإثم. ومن الموبقات أكل مال اليتيم. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ما هي آيات المواريث في سورة النساء؟ هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم، الآية 11 والتي بعدها 12 وآخر آية من سورة النساء. في الآية الأولى ذكر فيها ميراث الفروع والأصول، والثانية ذكر فيها ميراث الأزواج والزوجات والإخوة لأم، وفي الأخيرة الإخوة لغير أم الأشقاء لأب. قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ذكر رحمه الله تعالى في هذه الآية حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين، قال جابر: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عقل، أي في غشه بسبب المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. وذكر سببا آخر في بنات سعد بن الربيع، وبعضهم يصحح الحديث وبعضهم يضعف للاختلاف الحاصل في عبد الله بن محمد بن عقيل، فالذين يحسنون حديثا يرون صحته والذي يرى ضعفه يضعفه. فهو ذكر وأورده، وذكر أن ما جاء في حديث جابر هو الأصح وأنه مقدم، وضعف السبب الثاني. والعلامة الألباني رحمه الله مذهبه في عبد الله بن محمد بن عقيل أنه مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. عند الترمذي من حديث جابر جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد بن الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. وأما يعني هذا موافق لما ظاهر الآية لما في الآية، قال الله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهكذا في حق الزوجات ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وهذا يبين لك الحال الذي كان عليه أهل الجاهلية في التعامل مع المرأة، وأن المرأة تورث عندهم كما يورث المتاع وليس لها كبير شأن عندهم. ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري أن هذه الآية قال ابن عباس كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، يعني أقاربه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، أي أنه ليس لهم هذا أن يتصرفوا، فالمرأة تعود إلى أوليائها إلى أبيها وإلى عصبتها وليس إلى عصبة زوجها. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ذكر شيخنا الوادع رحمه الله تعالى فيه حديث ابن عباس عند ابن جرير قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، أي من المحرمات، إلا امرأة الأب، امرأة الأب ما يحرمونها، يجوزون لولده أن يتزوج بها، والجمع بين الأختين يجوزون أن يتزوج الرجل المرأة وأختها، وقد جاء في ذلك الحديث الذي قال له يا رسول الله إن أسلم تحته أختان قال طلق أيتهما شئ، قال فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين. هذه الآية بينت حرمة ذلك، أنه لا يجوز إذا تزوج الرجل بالمرأة ومات عنها أو طلقها أن يتزوج ابنه بهذه المرأة، بل يصير محرما لها، ولده يصير محرما لهذه المرأة التي قد تزوج بها دائما حتى وإن طلقها أو مات عنها. قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات الواو معطوف على ماذا؟ على آية التحريم التي قبلها، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين والمحصنات أي المتزوجات من المحرمات، وتحريم المرأة المتزوجة من المحرمات مؤقتا. إيش معنى مؤقتا؟ إذا طلقت أو مات زوجها فإنها ليست محرمة على التأبيد. وذكر فيه في هذه الآية حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس وادي، هذا وادي في الطائف، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تحرجوا من غشيانهن ليخافوا الإثم من وطئهن، لأنهن ذوات أزواج من الكفار والمزوجة لا تحل غير زوجها، لكن هذا مما استثني، والمحصنات أي المتزوجات من المحرمات إلا ما ملكت أيمانكم أي ما ملكه المسلمون في الغزو من نساء الكفار فصرن السبايا، فهذه صارت حلالا لهم، لكن لا يطأها حتى تستبرئ بحيضه وإن كانت حاملا حتى تضع. قال فتحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها، هذا معنى الآية، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله فلن تجد له نصيرا، هذا في شأن من نزلت، في شأن من نزلت هذه الآيات، اليهود عند ابن جرير من حديث ابن عباس لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، كذابون، لكن مبطل يمدح مبطلا، معور يدفع عن معور، أنت خير أهل المدينة وسيدهم يعني يمدحوه بهذا حتى يمدحهم ويقول لهم أنتم خير من محمد، قال نعم يعني موافق لكم، مثل ذلك قال الراوي يصلي قال ما شاء الله تصلي قال أيضا صائم، قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر، يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، يعني هم خدم الكعبة وهم سدنة الكعبة، يعني يفتحون أبوابها، قال وأهل السقاية، قال أنتم خير منه، وهو يعلم أنه كذاب، قال فأنزلت إن شانئك هو الأبتر، الدفاع عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت أي السحر والطاغوت، إلى الشيطان وقيل ما تجاوز به العبد حده، إلى قوله فلن تجد له نصيرا، هؤلاء ملعونون، أولئك الذين لعنهم الله، اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من الذي قال لا تجد صاحب بدعة إلا وفي نفسه حرج من الآيات التي تخالف بدعته؟ مر معنا أظن من كلام القيم، أظن من كلام القيم أنه يقول لا تجد صاحب بدعة إلا ويكون في نفسه حرج من الآية التي تخالف بدعته، فإذا سمع الخوارج هذه الآية يجدون في أنفسهم حتى لا يفرح بك أنك تصلي وتقرأ بهذه الآية، في الصلاة أو تذكر في خطبة أو محاضرة. وأورد فيه حديث ابن عباس عند الإمام البخاري أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وجاء في من حديث علي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجل من الأنصار. ومفسر في الرواية الأخرى أنه عبد الله بن حذافة. وأمرهم أن يطيعوه، يطيعوا هذا الأمير الذي أمره عليهم، فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. فقال أوقدوا نارا، فأوقدوها. فقال ادخلوها. كيف هذا؟ يعني يقولون خلاص أمركم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنما الطاعة المعروف. فقال ادخلوها. فهموا، يعني شدة تعظيمهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، هموا أن يدخلوا في هذه النار. فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. يعني لماذا أسلمنا؟ خوفا من النار، طمعا في الجنة، فكيف ندخل الآن النار؟ فما زالوا حتى خمدت النار فسكن غضبه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، أي لا يطاع في المعصية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أورد فيه حديث ابن عباس عند الطبراني كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت وإلى الكفار، فهذا يحتاج إلى أن يتنبه له المسلمون. فكثير من المسلمين اليوم صار في نفسيات كثير منهم بسبب الإعلام أنهم من المسلمات التحاكم إلى المجالس الدولية التي في بلدان الكفر، وهذا غير صحيح، لا يجوز هذا التحاكم إلى الطاغوت، هذه لا دليل على ذلك، وقد أمروا أن يكفروا به. ويكفي المسلمين عبرة ما عليه الكفار، إذا كان القضية في خدمتهم أقام الدنيا وما أقعدها على واحد، شخص واحد، وإذا كان الأخطاء أو الإجرام أو الفساد في الأرض منهم هذا أمر يسير، خاصة في سفك دماء المسلمين. وهذه القضايا الحاصلة التي نسمعها ونراها في أحوال المسلمين، ويأتي المسلم خبرها مما يندى له الجبين مما يفضح هذه الدعاوي الباطلة من الكفار. نقرأ هذا والبقية إن شاء الله في وقت آخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما سبب نزول هذه الآية في الصحيحين من حديث عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي يا زبير، لأن أرض الزبير كانت أعلى من أرض هذا الأنصاري. اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، هذه كلمة كبيرة، يعني حكمت بذلك لأنه أي الزبير ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتغير شدة الغضب، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ثم قال كان أولا صلحا، ثم قال اسقي يا زبير، ثم احبس الماء أي امنعه حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جاره. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم استوفى للزبير حقه، يعني كان في أول الأمر ما أعطى حقه كاملا صلح، هذا قال ما قال. قال واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، يعني أغضبه، وكان أشار عليهما بأمر لهم لهما في سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قرأنا إيش قلنا؟ من المسلمين، من المسلمين، لقد نبهنا عليه في الطبعة الأخرى. فتنافر إليه أناس من المسلمين، الطبعة الأولى ناس من المشركين، المشركون ما في إشكال، أما هذه الطبعة فهي مصححة. فتنافر إليه ناس من المسلمين، يعني إنكار عليهم. بارك الله فيك. الذي عنده الطبعة القديمة يعني يصححه، لأن فيها فتنافر إليه ناس من المشركين، المشركون ما في إشكال، لكن الذين ذهبوا إليه يتحاكمون إليهم من المسلمين، وجاء الإنكار على ذلك، أو أناس، يعني سياق الآية على يدل على أن هذا من صفات المنافقين. ألم ترى إلى الذين يزعمون وأنه لا يجوز المسلم يتشبه بهم. إلى هنا سبحانه وتعالى.